بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة في حدود طاقاتهم لا يكلف الله نفسا من الأعمال إلا ما تطيق أولئك أهل الجنة هم فيها ماكثون أبدا لا يخرجون منها.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. لم يكلف الله وله الحمد والشكر العباد إلا ما يطيقون، فمن فضل الله عز وجل أنهم كلفوا من الأعمال ما يتمكنون منه، وجعل الله هذا الدين دينا حنيفا بعيدا عن الشدة والرهبانية، فهو بفضل الله عز وجل على أتم ما يكون من الحسن. لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا الموضع أتى بعد ذكر حال الأشقياء السابقين، فالله تعالى لما ذكر حال الأشقياء فيما تقدم عطف بذكر حال السعداء، فقال عز وجل والذين آمنوا، أي بقلوبهم، وعملوا بجوارحهم، وهذا ضد ما كان عليه الكفار الذين قال فيهم: كفروا بآيات الله واستكبروا عنها. فالإيمان والعمل به ولله الحمد سهل، لهذا قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها أي ما تطيقها، أي ما تطيقه أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم.
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
نعم.
وأذهب الله تعالى ما في صدور أهل الجنة من حقد وضغائن، ومن كمال نعيمهم أن الأنهار تجري في الجنة من تحت غرفهم ومنازلهم. وقال أهل الجنة حينما دخلوها: الحمد لله الذي وفقنا للعمل الصالح الذي أكسبنا ما نحن فيه من النعيم، وما كنا لنوفق إلى سلوك الطريق المستقيم لولا أن هدانا الله سبحانه لسلوك هذا الطريق ووفقنا للثبات عليه. لقد جاءت رسل ربنا بالحق من الأخبار بوعد أهل طاعته ووعيد أهل معصيته.
لقد جاءت رسل ربنا بالحق من الإخبار بوعيد أهل طاعته ووعيد أهل معصيته. نعم.
ونودوا تهنئة لهم وإكراما: أن تلكم الجنة أورثكم الله إياها برحمته وبما قدمتموه من الإيمان والعمل الصالح.
يقول عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي أن الله تعالى يذهب ما في قلوب أهل الجنة من حسد وبغض يكون بينهم في الدنيا، كما روى البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم من مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وورد أن علي رضي الله عنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. فأهل الإيمان يقع بينهم ما يقع في الدنيا من مظالم، تارة قولية وتارة فعلية، فيكون في النفوس ما فيها من الغل والأحقاد من آثار ذلك، فلا يدخلون الجنة حتى تنقى هذه الصدور. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وهنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. فليس في النار شيء ينكد، فليس في الجنة شيء ينكد أبدا، ولأجل ذلك لا يدخلون الجنة إلا وقد هذبوا ونقوا كما في الحديث. تجري من تحتهم الأنهار، وهذا ذكر كثيرا في شأن الجنة، أن أنهار الجنة تحت تجري من تحت منازلهم في حال بهي لا يحيط بعظمته إلا الذي من به تعالى. لما وصل أهل الجنة إلى الجنة وأكرموا بها بيّنوا الفضل لمن في دخولهم الجنة، وأن الفضل ليس لعمل عملوه ولا لشيء سوى منة الله وفضله، فلهذا وجهوا الحمد للمستحق له تعالى فقالوا كما هنا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في هذا دليل على أنهم يقرون أن دخول الجنة بفضله تعالى، فهو الذي هداهم للإيمان، ثم أقروا أنه لولا أن الله تعالى هداهم ومن عليهم فعرفوا الحق بفضله وحببه لقلوبهم لولا ذلك لما اهتدوا، كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، فكل هذا من فضله ونعمته تبارك وتعالى. فالتوفيق لقبول الحق نعمة من الله، وتبليغ العبد الجنة تلك الدار العظيمة بهذه الأعمال التي لا تصل إلى قدر الجنة هذا كله أيضا فضل من الله عز وجل. وفي هذا رد عظيم على المعتزلة القائلين بأنهم يدخلون الجنة بمحض أعمالهم وأن ليس لله منة أصلا في هذا، نعوذ بالله من مقالات أهل الضلال والزيغ، قاتلهم الله ما أجرأهم وأوقحهم، بل الفضل لله عز وجل والمنة له تعالى، ولولا فضله تعالى لما بلغ أحد الجنة. ثم أقروا أنه قد جاءت هؤلاء الرسل بالحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة، أهل الجنة مع هذا النعيم الحسي الذي هم فيه ينادون ويهنؤون، فيكون لهم نعيم آخر مع النعيم الحسي، فتهنئهم الملائكة ويكرمهم الرب سبحانه وتعالى بالسلام عليهم، وأعظم لذائد الجنة أن ينظروا إلى وجه ربهم الكريم. ففي الجنة من أنواع النعيم ما لا يحيط به إلا الله، ومن ذلك هذه التهنئة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، أي أن هذا النعيم يهنؤون به بما كانوا يعملون، في قوله هنا أورثتموها بما كنتم تعملون، فتسلم عليهم الملائكة كما قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كما أن ضد هذا النعيم مما هم فيه عذاب أهل النار، وهو عذاب حسي، ويقع عليهم أيضا من أنواع التبكيت والتعنيف من رب العالمين كقوله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهكذا تبكيت الملائكة، وما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام أهل الأعراف. أما قوله تعالى أورثتموها، فقد روى أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أهل الجنة يرى مقعده من النار، فيقول لولا أن الله هداني فيكون له شكرا، وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني فيكون عليه حسرة، نسأل الله العافية والسلامة. قال ابن كثير ولهذا لما أورثوا أهل الجنة، لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها. أما قوله تعالى بما كنتم تعملون، الباء هنا هي باء السبب، أي بسبب أعمالكم، وليست باب المعاوضة كما تقول أعطيك هذه السلعة بهذا المال، لا ليست معاوضة، بل المعنى أن الأعمال سبب في دخول الجنة وليست عوضا، لأن العبد مهما عمل فلا يمكن أن يكون عمله عوضا ومقابلا لنعيم الجنة، فنعيم الجنة أجل بكثير من أن يدرك بالعمل، ولكن العمل سبب. وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: لن يدخل أحد منكم الجنة، في الصحيحين: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالباء المذكورة في قوله بما كنتم تعملون هي باء السبب، أي أن الجنة لا بد أن يعمل المسلم لينالها بعد فضل الله، لكن مهما عمل فلا يمكن أن يكون عمله عوضا ومقابلا لذلك النعيم العظيم. ولأجل ذلك نعلم الفرق بين الباء في الحديث والباء في الآية. فالباء في الحديث في قول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله هي باء العوض، يعني أن العمل لا يكون عوضا للجنة. أما قوله تعالى أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقوله أورثتموها بما كنتم تعملون، فهذه باء السبب. نعم.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ونادى أصحاب الجنة بعد دخولهم فيها أهل النار قائلين لهم: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا على ألسنة رسله حقا من إثابة أهل طاعته، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم على ألسنة رسله حقا من عقاب أهل معصيته؟ فأجابهم أهل النار قائلين: نعم، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فأذن مؤذن بين أهل الجنة وأهل النار: اللعنة الله على الظالمين الذين تجاوزوا حدود الله وكفروا بالله ورسله. هؤلاء الكافرون هم الذين كانوا يعرضون عن طريق الله المستقيم ويمنعون الناس من سلوكه ويطلبون أن تكون السبيل معوجة حتى لا يتبينها أحد وهم بالآخرة وما فيها جاحدون.
يقول عز وجل: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، بعد أن يستقر أهل الجنة في نعيمهم ويستقر أهل النار في عذابهم، ينادي أهل الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وهذا أيضا من التقريع والتوبيخ لأهل النار. قوله تعالى أن مفسرة للقول المحذوف، أن إذا جاء بعدها ما يدل على القول فإن القول يكون محذوفا. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي قالوا لهم قد وجدنا، وقد هنا للتحقيق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نصره الله تعالى في بدر ورميت جيف المشركين في قليب بدر أنه ناداهم بأسمائهم، قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فهذا أيضا مما يكون من التبكيت لأهل النار، نسأل الله العافية والسلامة، ويقرون يقولون: نعم. فأذن مؤذن بينهم، أي نادى مناد بينهم: اللعنة الله على الظالمين. ثم وصف هؤلاء الظالمين بقوله: الذين يصدون عن سبيل الله، أي أنهم يصدون الناس عن اتباع سبيل الله وما جاءت به أنبياؤه، ويبغونها، أي يطلبون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد. نعم.
وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حاجز عظيم يقال له الأعراف، وعلى هذا الحاجز رجال يعرفون أهل الجنة وأهل النار بعلاماتهم، كبياض وجوه أهل الجنة وسواد وجوه أهل النار. وهؤلاء الرجال قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم يرجون رحمة الله تعالى. ونادى رجال الأعراف أهل الجنة بالتحية قائلين لهم: سلام عليكم. وأهل الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد وهم يرجون دخولها، وإذا حولت أبصار رجال الأعراف جهة أهل النار قالوا: ربنا لا تصيرنا مع القوم الظالمين بشركهم وكفرهم.
يقول عز وجل: وبينهما حجاب. هناك حجاب يحجز بين أهل الجنة وأهل النار. ثم قال عز وجل: وعلى الأعراف. الأعراف جمع عرف، وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفا، كما قال ابن جرير رحمه الله. سمي عرف الديك عرفا لارتفاعه، لأن العرب كما قلنا تسمي كل مرتفع من الأرض عرفا. يقول ابن جرير عن هذا الموضع: هو السور الذي قال الله: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا الموضع يقول أيضا ابن كثير رحمه الله حاجز، يقول إنه حاجز بين الجنة وبين النار، يمنع أهل النار من الوصول إلى الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. هؤلاء الرجال الذين على الأعراف، هل هم مسلمون أم كفار؟ هؤلاء الرجال الذين على الأعراف مسلمون، لكنهم استوت سيئاتهم وحسناتهم، فقصرت بهم السيئات عن دخول الجنة، ومنعتهم حسناتهم عن دخول النار. فلما استووا على هذا الحال جعلوا في موضع ليسوا مع أهل الجنة وليسوا مع أهل النار. اختلفت عبارات المفسرين كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول إن عباراتهم متقاربة تعود إلى أن هؤلاء القوم قد استوت حسناتهم وسيئاتهم. جاء التمثيل على حال أهل الأعراف بمن خرجوا في سبيل الله وقتلوا فنالوا الشهادة، لكنهم خرجوا بغير إذن والديهم، وهذه معصية، فقتلهم في سبيل الله عمل عظيم من أعظم الأعمال، لكن لأنهم خرجوا وعقوا والديهم ولم يستأذنوهم فإن هذا ذنب أيضا عظيم. لأجل ذلك لم يدخلوا الجنة بسبب العقوق، ولم يدخلوا النار لنيلهم الشهادة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله عموما، ولأجل ذلك حبسوا على هذا الموضع. ما مصيرهم؟ يأتي إن شاء الله تعالى بيان مصيرهم. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. السيما هي العلامة، أي أنهم يعرفون سيما أهل الجنة من بياض وجوههم وما هم فيه، نسأل الله الكريم فضله من النعيم المقيم، ويعرفون أهل النار بعلاماتهم كذلك. ونادوا أصحاب الجنة، أي أن أهل الأعراف نادوا أهل الجنة مسلمين عليهم قائلين: سلام عليكم. قوله لم يدخلوها وهم يطمعون، الآن عندك داران واضحتان: دار أهل الجنة وقد دخلوها، ودار أهل النار وقد دخلوها. فما معنى قوله تعالى لم يدخلوها؟ يراد به أهل الأعراف. لأن أهل الجنة قد دخلوها وقد رأوا أهل الجنة وعرفوهم بسيماهم، قد رأى أهل الأعراف أهل الجنة وعرفوهم بسيماهم وسلموا عليهم، فقوله لم يدخلوها لا يمكن أن يكون في أهل الجنة لأن أهل الجنة قد دخلوها. فالمراد بقوله لم يدخلوها أي أهل الأعراف، وهم يطمعون يعني يطمعون في دخولها، وذلك أنهم كما قلنا من المسلمين لكن تساوت حسناتهم وسيئاتهم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، يعني أنها نسأل الله العافية، إذا صرفت أبصار أهل الأعراف إلى جهة أهل النار تعوذوا بالله من حالهم وسألوا الله ألا يجعلهم كحالهم، فقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فدل على أنهم يرون أهل الجنة ويرون أهل النار وهم على هذا الموضع العظيم الذي لا يحيط به إلا الله، فيسلمون على أهل الجنة ويعرفونهم بسيماهم ويبكتون أهل النار ويعرفونهم بسيماهم، وهم في خاصة أنفسهم أهل الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها لأنهم من أهل التوحيد ويرجون الله تعالى أن يمن عليهم بأن يفصل في أمرهم فيدخلوا الجنة مع بقية المؤمنين. نعم.
ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون.
واصل.
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
نعم.
ونادى أهل الأعراف رجالا من قادة الكفار الذين في النار يعرفونهم بعلامات خاصة تميزهم.
نعم.
قالوا لهم ما نفعكم ما كنتم تجمعون من الأموال والرجال في الدنيا، وما نفعكم استعلاؤكم عن الإيمان بالله وقبول الحق، أهؤلاء الضعفاء والفقراء من أهل الجنة الذين أقسمتم في الدنيا أن الله لا يشملهم يوم القيامة برحمة ولن يدخلهم الجنة، ادخلوا الجنة يا أصحاب الأعراف فقد غفر لكم، لا خوف عليكم من عذاب الله ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا.
يقول عز وجل ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، أي أن أهل الأعراف ينادون رجالا من أهل النار يعرفونهم بسيماهم، والسيما واضحة العلامة، علامة الذي في الجنة وعلامة الذي في النار على أبين ما يكون، نسأل الله العافية والسلام. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، يقولون أيضا تبكيتا وتعنيفا لأهل النار، ما أغنى جمعكم أي الذي كنتم تجمعون في الدنيا من الأموال والعدد، وما كنتم تستكبرون أي وتكبركم، ما أغنى عنكم جمعكم وتكبركم الذي كنتم تتكبرون به في الدنيا. وقال ابن زيد رحمه الله في قوله وما كنتم تستكبرون أي على أهل طاعة الله، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، هذا مما كان يقوله أهل النار لأهل الجنة وهم في الدنيا، أنهم يقسمون على الله قسما، يقسمون قسما أن الله تعالى لا ينال هؤلاء برحمة. من الذي يقول أهؤلاء الذين أقسمتم؟ قال بعض المفسرين هذا من قول الله لأهل النار توبيخا لهم على ما كان منهم من هذا القول في الدنيا لأهل الأعراف، أي أن هذا القول كان يقوله أهل النار لأهل الأعراف، فقال الله لأهل النار أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فأدخل الله تعالى أهل الأعراف الجنة، فذلك قوله لأهل النار أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، وقوله ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون يراد به أهل الأعراف، أي أن أمرهم ينتهي إلى أن يكونوا من أهل الجنة. وقيل بل هذا القول في قوله ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هؤلاء الذين أقسمتم، في قوله هؤلاء الذين أقسمتم هو من قول الملائكة لأهل النار تعييرا لهم على ما كانوا يقولون للمؤمنين في الدنيا ممن أدخلهم الله في الجنة. فمنهم من يقول إن هذا من قول الله، ومنهم من يقول بل هو من قول الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وقوله ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون خبر من الله عن أمره أهل الجنة بدخولها، وبه تعرف الوجهين في الآية. في بقية الآية إما أن يكون هذا من كلام الله أو من كلام الملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم.
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين.
أكمل. نعم.
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. واستغاث أهل النار بأهل الجنة طالبين منهم أن يفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقهم الله من الطعام، فأجابوهم بأن الله تعالى قد حرم الشراب والطعام على الذين جحدوا توحيده وكذبوا رسله، الذين حرمهم الله تعالى من نعيم الآخرة هم الذين جعلوا الدين الذي أمرهم الله باتباعه لهوا وباطلا، وخدعتهم الحياة الدنيا وشغلوا بزخارفها عن العمل الآخرة، فيوم القيامة ينساهم الله تعالى ويتركهم في العذاب الموجع كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا، ولكونهم بأدلة الله وبراهينه ينكرون مع علمهم بأنها حق.
يقول عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. هذا النداء من أهل النار. أول نداء كان من أهل الجنة لأهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم النداء الثاني من أهل الأعراف، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم، وقبلها سلام أهل الأعراف على أهل الجنة، وختمها تعالى بنداء أهل النار واستغاثتهم، يطلبون من أهل الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء، إذ أهل النار في أشد ما يكونون من الحر والحرق، نسأل الله العافية والسلامة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال السدي في قوله مما رزقكم الله يعني الطعام، فأجابهم أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين. تقدم أن الرب عز وجل لما ذكر الطيبات قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فهي في الدنيا يشترك معهم الكفار، أما في الآخرة فتكون خالصة لأهل الجنة فينالون ذاك النعيم فيها، أما أهل النار فليس لهم فيها نصيب لأن الله تعالى حرم هذا النعيم على الكفار. إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. قال ابن جرير أي سخرية ولعبا. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما وذلك أنهم إذا دعوا إلى الإيمان سخروا ممن دعاهم إليه، فكانت العقوبة نسأل الله العافية والسلامة أن وصلوا إلى هذا الحال. وغرتهم الحياة الدنيا، وقد حذر الله تعالى من الاغترار بالدنيا في مواطن من كتابه، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وذلك أن في الدنيا من الزخارف ومن المشغلات والملهيات والشهوات ما يغتر به كثير من الناس، فيؤدي اغترارهم بالدنيا إلى غفلتهم عن الآخرة فتهلكهم هذه الغفلة حتى يصلوا إلى الآخرة مفلسين، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى فاليوم ننساهم أي نتركهم، قال بعض المفسرين أي نتركهم في العذاب، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا. فالنسيان هنا بمعنى الترك، وليس معناه ذهاب الشيء وغيابه عن الله تعالى، حاشا له عز وجل من ذلك، فإن هذا منفي بقوله تعالى وما كان ربك نسيا. فالله تعالى ينفى عنه النسيان الذي هو الذهول وغياب الشيء، فهذا لا يعزو عن رب العالمين من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعزو عنه تعالى أصغر من ذلك ولا أكبر. فالنسيان لا يمكن أن يقع بهذا المعنى، لكن النسيان عند العرب له معنى آخر هو الترك، فهذا هو المراد، أي أنهم يتركون في العذاب كما أنهم تركوا الاستعداد للقاء هذا اليوم العظيم. ودل على هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: أي فلان، ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: فاليوم أنساك كما نسيتني. النسيان هنا ليس معناه ذهول من الرب، حاشا، لأنه يخاطب العبد مخاطبة ليس فيها نسيان، لكنه يتركه عز وجل في هذا الحال العظيم الهائل من الدمار، لأنه يعتقد أنه لن يلاقي الله، لأنه لا يقر بالقيامة، فتركه الله تعالى في العذاب. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ما هنا معطوفة على حرف ما في قوله كما نسوا، فاليوم ننساهم كما نسوا وكما كانوا بآياتنا يجحدون، هذا المعنى. هذا الحرف ما في قوله وما كانوا بآياتنا يجحدون ليس نفيا، ليس معنى الآية أنهم ما كانوا يجحدون بآيات الله، بلى كانوا يجحدون، بل كانوا يجحدون بآيات الله عز وجل كما أخبر تعالى. إذن على أي شيء عطف؟ عطف على ما قبله. فاليوم ننساهم كما نسوا وكما جحدوا وكما جاء وكما كانوا بآياتنا يجحدون، هذا المعنى. فيكون المعنى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وكما كانوا بآياتنا يجحدون. وبه نعلم أن ما هنا ليست للنفي، فلا تقف هنا في هذا الموضع، فلا تقول فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ثم تستأنف فتقول وما كانوا بآياتنا يجحدون، لأنك وقفت في غير موضع للوقوف، لأن هذا الموضع معطوف على ما قبله. فاليوم ننساهم كما نسوا وكما كانوا بآياتنا يجحدون، نسأل الله العافية والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الهبة، باب: إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه. وقال عبيدة رحمه الله تعالى: إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. وقال الحسن رحمه الله تعالى: أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول. حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا، فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني. فحثى لي ثلاثا.
يقول رحمه الله تعالى: باب إذا وهب هبة أو وعد وعدا أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه، ما حكمها؟ هذا وهب هبة، الموهوب لم تصل إليه بعد، والواهب مات. وهكذا لو وعد وعدا ثم مات قبل أن يصل ما وعد صاحبه به. قال عبيده السلماني رحمه الله: إن مات يعني المهدي والمهدى إليه، وكانت فصلت الهدية. ذكر العين أن المراد بكونها فصلت أي قبضت، والمهدى له حي فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى، يعني عنده هذا التفصيل. الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول: هذا اجتهاد منه وليس بشيء، وهي للمهدي مطلقا. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي فمات قبل، مات النجاشي قبل أن يقبضها فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم. فعبيدة رحمه الله يفصل: إذا مات المهدي ومات المهدى إليه فلمن تكون؟ يقول: إذا فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت أي قبضت فهي لورثة الذي أهدى. يقول الحسن: أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له، أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول، يعني أنه إذا قبض رسول المهدى إليه الهدية فالرسول يقوم مقام المهدى إليه نفسه. يقول الشيخ عبد العزيز: هذا صحيح، الرسول يقوم مقامه. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو جاء مال البحرين، وهي الجزية التي أخذت على المجوس هناك، أعطيتك هكذا ثلاثا حثيات. قال: فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر، أمر رضي الله عنه مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة، يعني وعد أو دين من الديون، فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني، فحثى لي ثلاثة، يعني حثى أبو بكر لجابر رضي الله عنه ثلاث حثيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا، يعني من الحثيات، حثي هكذا يعطيه من المال، فحثى له أبو بكر بنفس ما وعد. الجمهور على أن الهدية لا تنتقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها أو يقبضها وكيله. أما عبيدة ففصل التفصيل السابق رحمه الله. نعم. أحمد رحمه الله يقول، وكذا إسحاق: إن كان حاملها رسول المهدي رجعت إليه، وإن كان حاملها رسول المهدى إليه فهي لورثته، يعني لأنه قبضها. نعم.
أحسن الله إليك. باب كيف يقبض العبد والمتاع. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو لك يا عبد الله. نعم. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأنا هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة.
يقول رحمه الله: باب كيف يقبض العبد والمتاع، يعني الموهوب، يعني الشيء الموهوب من عبد أو متاع كيف يقبض. وقال ابن عمر: كنت على بكر صعب. يأتي إن شاء الله خبره، وقد تقدم كان على هذا البعير، وكان هذا البعير مما تصعب على ابن عمر وأتعبه، وكان يتقدم بابن عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه، فنهى عمر ابنه أن يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يبيعه هذا البكر فباعه إياه، فقال لابن عمر وهو على البكر، هو لك يا عبد الله، البكر هذا لعمر، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، فلما اشتراه وهبه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، وابن عمر على هذا البكر، فقال هو لك يا عبد الله. كيف يقبض الشيء الموهوب؟ إذا سلم الواهب للموهوب له هذا الشيء الذي أهداه إليه، الذي وهبه له وحازه الموهوب، فهذا لا إشكال فيه، قد تم القبض، هذا أعطى وهذا أخذ وتم القبض بلا إشكال. لكن هل من شرط صحة الهبة أن يحوزها أم لا؟ يقول قال وهبتك السيارة التي في الموضع الفلاني، لم يحوزها بعد ولم يأخذها الموهوب له، هل يصح بمجرد هذا العقد أم لا؟ منهم من يقول يصح بمجرد العقد وإن لم تقبض، وقال أحمد رحمه الله تصح بدون القبض في العين المعينة المحددة دون الشائعة. ثم ذكر الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام في خبر مخرمة رضي الله عنه، وكان رجلا كأنه كبير في السن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيه حتى لا يغضب، فسمع مخرمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه هذا النوع من اللباس وهي الأقبية، فلما قسمها عليه الصلاة والسلام ولم يعطي مخرمة شيئا، قال مخرمة لابنه المسور انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلق إليه عليه الصلاة والسلام، فقال مخرمة لابنه المسور ادخل فادعوه لي، فدعاه له فخرج عليه الصلاة والسلام إليه وعليه منها واحد، فقال خبأنا هذا لك عليه الصلاة والسلام، وهذا من تلطفه وحسن تعامله عليه الصلاة والسلام، قبل أن يتكلم قال خبأنا هذا لك، لأنه كأنه صار في نفسه شيء، لماذا لم تعطيني كما أعطيت غيري من هذه الأقبية؟ نظر إليه فقال رضي مخرمة، يعني أنه كما سيأتي في اللفظ الآخر أراه عليه الصلاة والسلام محاسن هذا اللباس، فكأنه رضي بذلك، وكل هذا من تلطفه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت. حدثنا محمد ابن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما ذاك؟ قال وقعت بأهلي في رمضان، قال أتجد رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر، فقال اذهب بهذا فتصدق به، قال على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك.
إذا وهب هبة فقبضها الآخر منه لكن لم يقل قبلت، وهبه هبة مدها إليه فأخذها منه لكن لم يقبل الموهوب، لم يقل الموهوب له قبلت، وإنما صار التعاطي فقط بينهما، هل يصح هذا؟ يصح، ليس لزاما أن يقول خذ فيقول قبلت، يصح هذا ولو لم يقول قبلت. إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبل، ثم ذكر هذا الحديث الدال على المسألة. لا خلاف في صحة أن تبرئ أحدا من الدين إذا قبل البراءة. شخص لك عليه دين فقلت الدين الذي عليك 1000 هذه أنا أقيلك وأسامحك منها، فتصح في هذه يصح في هذه الحالة الإبراء إذا هو قبل. أما لو قال لا أنا سأعطيك مالك، فالإبراء في هذه الحالة لم يقع موقعه. لكن إذا بادر صاحب المال وقبل الذي أبرئ فالإبراء في هذه الحالة الصحيح. إنما الخلاف إذا وهب دينا له هو على رجل لرجل آخر، فقال الدين 10,000 التي لي على فلان، هذه 10,000 هي لك أنت، ستحل في رمضان فهي لك. فإذا وهب دينا له هو على رجل لرجل آخر الذي يشترط في صحة الهبة القبض لا يصحح هذه الصورة، والذي لا يشترط القبض يصححها. مالك رحمه الله تعالى صححها لكن بشرط أن تسلم إلى من وهب له الدين، أن تسلم له الوثيقة بالدين وأن يشهد بذلك على نفسه، أو يشهد إن لم يكن هناك وثيقة. ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي فيه أن رجلا جامع امرأته في نهار رمضان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، وفي لفظ أنه قال احترقت هو أو غيره، فقال عليه الصلاة والسلام وما ذاك يسأله؟ فقال وقعت بأهلي في رمضان، يعني في النهار، فسأله أتجد رقبة؟ لأن الكفارة هنا هي كفارة الظهار، نفس كفارة المجامع في رمضان كفارة الظهار المذكورة في القرآن. قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. يعني هذه الأحوال الثلاثة للكفارة لا يتمكن من شيء منها. فجاء رجل من الأنصار رضي الله عنه في أثناء ذلك بعرق، والعرق هو المكتل الذي يكون فيه التمر، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب بهذا فتصدق به، يعني على المساكين، لأنه لا يتمكن من إطعام المساكين، والآن جاء الله بهذا المكتل المليء بالتمر. فقال على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، يعني المدينة، أهل بيت أحوج منا. فضحك عليه الصلاة والسلام ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. وهذا من خلقه العظيم عليه الصلاة والسلام، السائل أتى يقول هلكت، يقول احترقت. فسأله عليه الصلاة والسلام إن كان يتمكن من الكفارة، أخبره أنه لا يتمكن، ثم إنه بدلا من أن يضربه أو يعاقبه أعطاه هذا المكتل من التمر، لأنه جاء تائبا. هذا الفرق الآن في أمر مهم، هو أنه جاء تائبا مستفتيا، فأمره أن يجعل هذا كفارة، فقال على أحوج منا، وحلف أنه ليس بين لابتي المدينة أهل بيت أحوج منهم، فقال عليه الصلاة والسلام فأطعمه أهلك. فهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام أعطاه هذا المكتل ولم يقل هو قبلت، إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت، مع أنه جاء في الحديث أنها الظاهر أنها جاء أنها صدقة، يعني هذه هذا المكتل. وعلى كل حال البخاري فيما يظهر يرى أن الباب فيهما واحد. نعم.
أحسن الله إليك. باب إذا وهب دينا على رجل. قال شعبة عن الحكم هو جائز، ووهب الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما لرجل دينه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه
يتحلله
أو ليتحلله منه. فقال جابر رضي
وقال جابر
وقال جابر رضي الله تعالى عنهما قتل أبي وعليه دين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم ولم يكسره لهم، ولكن قال سأغدو عليك إن شاء الله، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل فدعا في ثمره بالبركة فجددتها فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله؟ والله
ثم جئت
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر، فقال ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله؟ والله إنك لرسول الله.
اللهم صل وسلم. الكلام السابق الذي ذكرناه فيما يتعلق بالقبض هذا موضعه الحقيقة، أما الباب السابق إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبضت ففي مسألة محددة، وهي أنه إذا وهبه هبة تصح الهبة حتى لو لم يقل الطرف الآخر قبلت، أما هبة الدين ففي الباب هذا وليست في الباب السابق. يقول رحمه الله إذا وهب دينا على رجل، أي أنه يصح في مثل هذه الحالة ولو لم يقبضه منه ويقبض له، دين على رجل وهبه ما حكم ذلك؟ يصح. تقدم أن الإبراء أن تبرئ أحدا من دين لا إشكال فيه، تقول هذا الألف الذي بقي من دينك أنا أبرئك منه، يصح الإبراء في هذه الحالة كأنك أسقطت حقك إذا هو قبل، أما إذا قال لا أقبل وسأعطيك إن شاء الله تعالى فهو على ما عليه ما هو عليه من الدين. إنما الكلام إذا وهب دينا له هو على رجل آخر لرجل ثالث، يعني زيد له دين على عمرو، فقال زيد لسعيد ديني على عمرو لك يا سعيد 10,000 هذه لك يا سعيد، إذا وهب الدين الذي له على رجل لرجل آخر. الذين يشترطون في صحة الهبة القبض لا يصححون هذه الصورة كما تقدم، لأنهم يقول لابد أن تقبض الهبة. الذي لا يشترط القبض يصححها، لكن قلنا إن مالك رحمه الله تعالى يقول تصح في هذه الحالة بشرط أن يسلمه وثيقة الدين، الوثيقة هذه التي على عمرو خذها يا سعيد، أو أن يشهد بذلك على نفسه، يقول أشهدكم إذا ما لم يكن هناك وثيقة الدين، يقول أشهدكم أن الدين الذي لي على عمرو أنه لسعيد، يقول في هذه الحالة يصح. وقال شعبة عن الحكم هو جائز، هذا اختصار من البخاري رحمه الله، والخبر فيها أن شعبة قال له أتاني ابن أبي ليلى فسألني عن رجل كان له على رجل دين فوهبه له، أله أن يرجع فيه؟ قلت لا، يعني لأنه وهبه للطرف الثالث. قال شعبة فسألت حمادا فقال بلى له أن يرجع فيه، إذ هو نوع لم يقبض بعده، لكنه قال أوهبتك الدين الذي لي، فبعضهم يقول لا لا يصح له أن يرجع، وهذا معنى قول الحكم هو جائز، يعني أنه ليس له أن يرجع وأمر قد مضى. ووهب الحسن بن علي رضي الله عنهما لرجل دينه، وهذا لا إشكال فيه، إذا قلت لرجل قد وهبتك الدين هذا الذي عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عليه حق فليعطيه أو ليتحلله منه. يعني أنه إذا كان هناك حق فأعطي صاحب الحق حقه أو تحلله منه، أي من صاحب الحق. والحديث ورد: من كان لأحد عليه حق فليعطيه إياه أو ليتحلله منه، لأنه إذا أعطاه إياه حصل المطلوب وقضى الواجب عليه. أما إذا أعطاه إياه، ما وجه الدلالة منه لجواز الهبة في الدين؟ لجواز هبة الدين، وجه الهبة أنه عليه الصلاة والسلام سوى بين أن يعطيه إياه أو أن يحلله، ولم يشترط في التحليل قبضا. التحليل لها قلت أنا حللتك، فلا يشترط القبض في مثل هذه الحالة، هذا وجهه. ثم ذكر خبر جابر رضي الله عنه وقد تقدم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من غرمائه، وكانوا من اليهود، طلب من غرماء عبد الله بن حرام وهو والد جابر رضي الله عنهما، طلب منه أن يقبلوا ثمر الحائط وأن يحللوا عبد الله الذي استشهد في أحد رضي الله عنه، فأبوا لأنهم يهود لا يكترثون بشفاعته عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد كسر الحائط، لأن في هذه الحالة لا بد أن يباع الحائط حتى يوفى الدين، وفي الوقت نفسه لا بد أن يوفوا دينهم وإن كانوا يهودا، فإن الشرع عدل ونصف، فالدين يجب أن يسلم لصاحبه سواء كان مسلما أو كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم غدا على جابر ودعا في هذا الثمر بالبركة، ثم طاف في النخل عليه الصلاة والسلام ودعا فيه بالبركة، وكان الثمر دون الدين، فبارك الله تعالى في الثمر، فلما جده جابر رضي الله عنه أعطاهم حقوقهم وبقي من ثمر النخل بقية، وكان في الأول لا يقوم بوفاء الدين الذي على والده. جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم عمر، فقال: اسمع يا عمر، دلالة وآية من آيات النبوة. فقال عمر: ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله؟ والله إنك رسول الله، نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فوجه الدلالة من الحديث على الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل غرماء جابر أن يقبلوا ثمر الحائط وأن يحللوه، فلو أنهم قبلوا لكان في ذلك براءة ذمتهم بقية الدين، فيكون من باب هبة الدين في هذه الحالة فيما بقي، لو أنهم قبلوا لكان الذي تنازلوا عنه من باب هبة الدين، وهذا يدل على صحة هذه الصورة، ولو لم تكن جائزة لما عرضها عليه الصلاة والسلام على هؤلاء. نعم،
أحسن الله إليك. باب هبة الواحد للجماعة. وقالت أسماء رضي الله رضي الله تعالى عنها للقاسم ابن محمد وابن أبي عتيق رحمهم الله: ورثت عن أختي عائشة رضي الله تعالى عنها بالغابة، وقد أعطاني به معاوية رضي الله تعالى عنه 100,000، فهو لكما. حدثنا يحيى ابن قزعة قال: حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: إن أذنت لي أعطيت هؤلاء. فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا. فتله في يده.
يقول: باب هبة الواحد للجماعة، يعني أنه يجوز وإن كان الموهوب شيئا مشاعا، الشيء المعين واضح تهابه هذا الكأس، هذا واضح، لكن الكلام في هبة المشاع، الشيء المشاع هو الذي فيه الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها للقاسم ابن محمد وهو ابن أختها محمد بن أبي بكر، وقالت أيضا لابن أبي عتيق، وابن أبي عتيق هذا هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي بكر، فعبد الرحمن أخو عائشة جده. قالت ورثت من أختي عائشة بالغابة، وقد أعطاني به معاوية 100,000 فهو لكما. لماذا أعطتهما؟ القاسم بن محمد هو ابن أختها ولا يرث لأنه ابن غير شقيق، وعائشة رضي الله عنها لما توفيت ورثتها أسماء أختها، وأم كلثوم أيضا أختها، وأولاد أخيها عبد الرحمن. أما أولاد محمد أخيها كالقاسم فلم يرثوا لأنه لم يكن شقيقا، فكأن أسماء أرادت أن تعوض القاسم، وهكذا ابن أبي عتيق وهو الذي أخوها عبد الرحمن جده أراد أن تعوضهما لأنهما لا نصيب لهما، فأعطتهما نصيبها من الغابة، وهذا النصيب قد أعطى فيه معاوية 100,000. قالت فهو لكما، هذا النصيب في الغابة أشك أنه مشاع لأنها ورثت هذا النصيب من الغابة التي كانت لعائشة رضي الله عنها، كما ورث هذه الغابة غيرها من الورثة، فأختها أم كلثوم ورثت، وإخوان وأبناء أخيها عبد الرحمن ورثوا، أبناء عبد الرحمن أخيها ورثوا، فأعطتهما نصيبها، هذا النصيب لا شك أنه مشاع لأنه بين أسماء وبين أم كلثوم وبين أبناء أخيها عبد الرحمن. استدل عليه بقول سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام وهو ابن عباس رضي الله عنهما، وعن يساره الأشياخ كبار السن، ومعلوم أنه يقدم الأيمن في الشرب، فقال للغلام إن أذنت لي أعطيت هؤلاء، يعني قبلك، أن الغلام على يمينه، فقال لفقهه رضي الله عنه ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحد، والنصيب الذي بعدك والفضلة التي تكون بعدك لن أعطيها أحدا، فتله في يده أنه وضع الإناء في يده عليه الصلاة والسلام. ما وجه علاقة هذا الحديث بالباب؟ وجه علاقة الحديث بالباب أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن عباس رضي الله عنهما أن يهب نصيبه من هذا الشراب للأشياخ، وهذا النصيب هل هو معين؟ لا، مشاع غير متميز، فدل على صحة المشاع. نعم، على صحة هبة المشاع.
أحسن الله إليك. باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة. وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن
وقد وهب
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. حدثني ثابت ابن محمد قال حدثنا مسعر عن محارب عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر، فلما أتينا المدينة قال ائت المسجد فصل ركعتين فوزن. قال شعبة رحمه الله أراه فوزن لي فأرجح، فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة. حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله في يده. حدثنا عبد الله ابن عثمان ابن جبلة قال: أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فهم به أصحابه فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. وقال: اشتروا له سنا فأعطوها إياه. فقالوا: إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه. قال: فاشتروها فأعطوها إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. فإن من خيركم أحسنكم قضاء.
أحسنكم
قضاء.
هذا اسم إن مؤخر. يقول رحمه الله تعالى: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة. المقبوضة تقدم الكلام عليها، أما غير المقبوضة أهل العلم رحمهم الله تعالى تكلموا في هبة المشاع، الشيء المشاع. أما الشيء المعين فكما تقدم واضح، حين تهب إنسانا أمرا مباحا أن يوهب وهو شيء محدد معين، هذا واضح. إنما الكلام في الأمر المشاع الذي هو لا تملكه وحدك، وإنما لك فيه نصيب كما لغيرك فيه نصيب، فهل يصح أن تهب هذا المشاع؟ الجمهور على صحة هبة المشاع، يعني هو نصيبك، يعني الذي وهبته صار له النصيب الذي كان لك، سواء انقسم أم لا. أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا يصح هبة جزء مما ينقسم مشاع، لا من الشريك ولا من غيره، والأحاديث هذه دالة على صحة هبة المشاع. في الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام وهب هو وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. هوازن لما نصر الله المسلمين عليهم سبى النبي صلى الله عليه وسلم ذراريهم ونساءهم، ووقع أيضا نصيب عظيم من الأموال التي كانوا استاقوها، التي كانوا جاءوا بها معهم. فانتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليال لعلهم أن يأتوا مسلمين حتى يرد عليهم سبيهم، فتأخروا. البخاري رحمه الله تعالى يقول: إن هذا السبي لم يكن قسم بعد، هذا مراده، وهذا وجه كونه يقول باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة، يقول إنها لم تقسم بعد. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذكرنا أنه قال فيما مضى إنها كانت قسمت، لكن في هذا الموضع رحمه الله تعالى لما قال الحديث حجة في هبة المشاع، في الهبة المشاعة إذا سمح أهلها، فإن السبي لم يقسم بينهم وهو مشاع. وذكر أنه قال فيما تقدم فيما نقلنا لكم أيضا إن السبي قسم وأن بعضهم وطئ. ثم قال رحمه الله: هناك حاجة لجمع طرق القصة، فإن في بعض الروايات وظاهر كلام المؤلف أنه لم يقسم فيحتاج إلى تأمل. هو يصح الاستدلال بقصة هوازن إذا كان سبيهم لم يقسم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وهبهم، وقد وهبهم أصحابه رضي الله عنه، وهبوا لهوازن الغنيمة التي غنموها وهي لم تقسم بعد، فيكون حجة في هبة غير المقسوم. أما الحديث حديث جابر رضي الله عنه فتقدم أيضا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه جابر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى من جابر ركعتين، قد اشترى من جابر هذا البعير، فلما أتى جابر للنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي المسجد ويصلي فيه ركعتين، وهذه سنة لمن قدم من سفر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وزن له ليوفيه القيمة، قيمة البعير، يقول فأرجح، وزن له المال الذي اتفق عليه معه من الدنانير أو الدراهم المحددة، هذا نصيبه. لكن أرجح هذا من ما يدل على الهبة، وهي زائدة على النصيب نفسه، فإنه إذا كان اشتراه بمقدار معين فأعطاه إياه ثم أرجح له فهذا من الهبة التي زادها عليه الصلاة والسلام، فتكون من الهبة المشاعة لأنها غير محددة. تقدم حديث الغلام وهو ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم الكلام عليه. الحديث الذي بعده فيه اختصار. كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به أصحابه. لماذا هم به أصحابه؟ لأنه أتى وأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. صاحب الحق يطلب حقه، فقد يتلفظ بألفاظ فيها شدة على صاحبه الذي لم يوفه بعد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق هذا، ولو أتاه وقال: يا رسول الله اقضني، لقضاه. لكن بادر بالكلام غير المناسب، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلموا وأن لا يستعجلوا عليه، وأخبرهم أن صاحب الحق له مقالة، فالذي يغضب من آخر وسبب غضبه أن له عليه حقا له مقال، يعني أنه يتغاضى عما يمكن أن يصدر منه أقوال فيها رفع الصوت عليه وقوله: أنت ظلمتني، أنت تعديت علي، ونحو ذلك، لأن له مقالة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لا يستحق هذا يقينا، لكن يريد أن يبين لأمته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمطله صلى الله عليه وسلم ويؤخره، وإنما حين أتى وطلب حقه أعطاه إياه، لكن بين لأمته أن صاحب الحق إذا أغلظ لغريمه أن إغلاظه له نوع وجاهة، بخلاف من يأتي ويغلظ لغيره يقول: ليس بيني وبينه أي شيء يستدعي أن يغلظ لي. فقال: اشتروا له سنا فأعطوه إياه، يعني مثل السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه بعيرا بسن معين صغير، أظنه بكرا، فوجدوا أحسن من هذا البكر، فقالوا: إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه. قال: فاشتروها فأعطوها إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. ما علاقة هذا بالموضوع؟ علاقة هذا أنه لم يعطيه حقه فقط بل زاده، وهذا هو موضوع الهبة المشاعة. نعم.
أحسن الله إليك. باب: إذا وهب جماعة لقوم. حدثنا يحيى ابن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن مروان ابن الحكم والمسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنهما أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم: معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: طيبنا يا رسول الله لهم. فقال لهم:
من أول ما يفيء الله،
من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: طيبنا يا رسول الله لهم. فقال لهم: إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاءهم.
حتى
يرفع إلينا عرفاءهم.
عرفاءكم.
ماذا؟
عرفاءكم.
حتى يرفع إلينا عرفاءكم. ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا، وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن. هذا آخر قول الزهري رحمه الله تعالى، يعني فهذا الذي بلغنا.
يقول رحمه الله: إذا وهب جماعة لقوم، يصح يهب الواحد لجماعة، يهب الجماعة لواحد، يهب الجماعة لجماعة، ما في هذا إشكال. إذا وهب جماعة لقوم، والدلالة على الحديث من الحديث ظاهرة، هؤلاء الغانمون من الصحابة رضي الله عنهم وهبوا نصيبهم، بعض نصيبهم من الغنيمة وهو السبي، وهبوه لهوازن. قصة هوازن أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة عزمت هوازن على أن يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى فانطلق إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانوا في وادي حنين وكانوا أهل نبل، فأطلقوا النبال على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفجأوهم، وكان ذلك في فترة اختلاط الظلام بالصباح في أول الصبح، ففر من فر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت، بل ركض بغلته جهة العدو وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. وثبت معه عدد قليل من أصحابه، ثم طلب من العباس أن ينادي الأنصار وأن ينادي أصحاب الشجرة، فرجعوا، ومن لم يستطع أن يرجع البعير لأن الإبل فرت، لما جاءت النبل فرت الإبل بمن على ظهرها، منهم من فر بلا شك، ولما فر بعضهم صار هناك اضطراب في الجيش، فصارت الإبل تركض بأهلها، فيريد الواحد منهم أن يعود فيعجز، فيأخذ سلاحه وما يحتاج إليه فيقفز من البعير ويترك البعير يهرب، لأنه يريد الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتكامل عنده عليه الصلاة والسلام عدد من أصحابه، ثم أنزل الله تعالى النصر على نبيه عليه الصلاة والسلام، فلم يتكامل آخر الصحابة إلا وقد أسر من أسر من هؤلاء، وكانوا قد أمروا عليهم مالك ابن عوف النصري، ورأى رأيا هو خرق وقلة فهم، لكن جعل الله فيه الحظ الكبير للمسلمين، فإنه أمر قومه أن يخرج كل أحد بأهله، نساء وذراري وبأموالهم من الإبل والبقر والشاء والأموال، قال: اخرجوا بكل شيء. لما سأله دريد بن الصمة، كان رجلا كبيرا وقد عمي وكان من فرسان العرب لكنه رجل كبير، قال: لما فعلت هذا؟ قال: حتى لا يفر أحد ويدفع كل أحد عن أهله. فقال له كلمة يسفه فيها رأيه، ويقول له: إن الفار إذا أراد الفرار لا يلوي على شيء، يعني في تلك اللحظة لا يفكر، فكان ما كان، وكانت غنيمة من أعظم الغنائم التي غنم فيها المسلمون، كان فيها الألوف من البقر والغنم والشاء، وأظن رؤوس الغنائم رؤوس السبي أن يصل إلى نحو 6000، فكان هذا مما جعله الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس، وأهم شيء عنده هو نشر الحق والدين. هذا السبي العظيم وهذه الأموال الهائلة الطائلة لم يبادر بتقسيمها بينهم، وانتظر لعل القوم أن يأتوا ويسلموا ويعودوا تائبين، انتظر 14 ليلة لم يأتوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يأتوا رأى عليه الصلاة والسلام أن الغنيمة الآن ينبغي أن تقسم، هل قسمت أو لم تقسم؟ هذا وجهه. ظاهر كلام البخاري أنها لم تقسم، لكن كأنها صارت من نصيب الغانمين الآن، لأن هؤلاء لم يأتوا وهؤلاء المقاتلون قد غنموا، فجاء القوم وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد، جاءوا مسلمين وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم السبي وأن يرد إليهم الأموال، فقال عليه الصلاة والسلام أحب الحديث إلي أصدقه. اختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما الأموال، يعني أما أن آخذ من المسلمين الأموال كلها وآخذ النساء والذراري وأرد عليكم، وكنت قد استأنيت بكم، انتظرت بكم، يعني انتظرتكم يعني هذه الليالي حتى تأتوا ولم تأتوا، فاختاروا إحدى الطائفتين، قالوا خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا نختار أحسابنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب في المسلمين وقال فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، وقال ما كان لي ولبني هاشم فأرده عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال المهاجرون ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضج الناس كل يقول ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعض القبائل. فلما كان المال قد تشح به بعض النفوس والموافقة الآن عامة لا يعرف هل وافق كل أحد أم لا، قال عليه الصلاة والسلام لما ضجوا قالوا طيبنا يا رسول الله لهم، يعني أنهم متنازلون، يعني رد إليهم سبيهم، قال إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن، يعني بهذه الطريقة العدد كبير، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. العرفاء جمع عريف، هو الذي يقوم على شأني وأمري مجموعة معينة ويعرف الأمير بحالهم وينقل إليه أمورهم من حاجاتهم أو مما يريدون أن يوصله إلى الوالي. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجع العرفاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا، يعني تنازلوا وأذنوا بأن يرد إليهم سبيهم. هذا شاهد الشاهد على قوله إذا وهب جماعة لقوم، فالصحابة ولا جماعة كثير، وقد وهبوا لقوم كثير أيضا وهم هوازن. نعم
أحسن الله إليك. باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق، ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جلساؤه شركاؤه ولم يصح. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه، فقالوا له، فقال إن لصاحب الحق مقالا، ثم قضاه أفضل من سنه، وقال أفضلكم أحسنكم قضاء. حدثني عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان على بكر لعمر صعب، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فقال عمر هو لك، فاشتراه، ثم قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت.
باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه. رجل في مجلس دخل عليه رجل أو شخص أرسل من رجل آخر ومعه هدية، قال يا فلان هذه الهدية لك. الجلساء الموجودون لم يهدي للجميع، هو وأدى إلى هذا الشخص المحدد، فهل هم شركاء له في هذه الهدية بالنظر إلى أنهم كانوا جالسين معه وقت إعطائه الهدية، أو الهدية له هو أحق بها، إن شاء أخذها وحده وإن شاء أعطى من شاء منهم، وإن شاء لم يعطهم أو أعطاهم جميعا أو قسمها، الأمر راجع إليه. يقول ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جلساءه شركاؤه، يقول إن الذين كانوا جالسين معك يكونون شركاء لك في هذه الهدية، فتكون الهدية بينكم أنتم جميعا. لا شك أن الذي أهدى إنما أرادك أنت ولم يرد هؤلاء الجلساء، لكن وافق وقت وصوله أو وقت رسوله الذي أرسله بالهدية أن وجد عندك هذا العدد من الناس، فهم غير مقصودين، ولم يقل المهدي هذه لك ولمن معك. فالذي لا شك فيه أن الهدية له وحده يفعل فيها ما أراد. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الهدية لمن أعطي، فإن أراد أن يعطي غيره فلا بأس، يعني أن هذا راجع إليه. ولهذا قال البخاري فيما جاء عن ابن عباس أن جلساءه شركاءه، قال: ولم يصح. استدل عليه بأحاديث، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استسلف منه بعيرا ولم يجد إلا سنا أحسن من سنه، فأعطاه صلى الله عليه وسلم سنا أحسن من سنه، ما وجه الدلالة منه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام وهب له القدر الزائد على حقه ولم يشاركه في غيره، فيه غيره لم يعطي الموجودين. وهكذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم مرارا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وهب عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، وهب له البعير وحده، وكان هناك عدد في الجيش ولم يكونوا شركاء لابن عمر في هذا البعير. المهم أن الهدية إذا أهديت لشخص محدد معين فإنه هو الذي يملكها. أما إذا قيل هذه الهدية لك ولإخوانك أو لك ولجيرانك أو لك ولزملائك فإنها تقسم بينهم، أما إذا أهداه هدية وحده فإن الهدية له يفعل فيها ما يشاء. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله فيه أن هبة الإنسان لما في يده يعتبر قبضا. إذا أهديت إنسانا شيئا هو في يده يقول هذا يعد قبضا، هذا نوع قبض منه. نعم.
أحسن الله إليك. باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز.
نعم، لأنه وهبه وهو راكب عليه يجوز، ويكون هذا من باب العطية أو الهبة حسب ما يكون حالها، والراكب في هذه الحالة يكون قد قبض، وإن كان قد ركبه وهو لا يملكه في البداية لكن بعد أن أهدي له أو وهب له يكون هذا الموهوب له هو، فيعد قبضا. نعم.
وقال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه، فابتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله.
نعم، بارك الله.
السلام عليكم شيخ. الدرس الماضي يا شيخ فيه مر علينا موضع،
نعم،
صار فيه إشكال شوي،
نعم،
ذكرتم لعل فيه سقطا،
وهو
عندنا يا شيخ صفحة 602.
نعم.
فيقول الشيخ حافظ: تعريفه للشرك: ولكنهم سووهم بالله تعالى في حبهم إياهم كحب الله، ولم يجعلوا المحبة لله وحده في خوفهم منهم وخشيتهم كخشية الله.
إيه. نعم.
إيه نعم. فرجعت إلى تحقيق آخر وجدت سقط حرف واحد شيخ، اللي هو حرف الواو قبل جملة في خوفهم.
اقرأه كما:
ولكنهم سووهم بالله تعالى في حبهم إياهم كحب الله، ولم يجعلوا المحبة لله وحده وفي خوفهم منهم وخشيتهم كخشية الله، ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله وحده.
هذا وجه الإشكال. نعم. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. والنوع الثاني من نوعي الشرك شرك أصغر لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص ثواب العمل وقد يحبطه إذا زاد وغلب، وهو الرياء اليسير في تحسين العمل. فسره به أي فسر الشرك الأصغر بالرياء، ختام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. وبذلك فسر قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن شهر بن حوشب قال جاء رجل إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال أنبئني عما أسألك عنه، أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويتصدق ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؟ فقال عبادة ليس له شيء، إن الله تعالى يقول أنا خير شريك، فمن كان له معي شرك فهو له كله لا حاجة لي فيه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال قلنا بلى. قال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل. رواه أحمد. وفيه رواية يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وله عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الشهوة إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الشهوة الخفية والشرك. فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء اللهم غفرا، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب؟ أما الشهوة الخفية فقد عرفناها، هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدق أترون أنه قد أشرك؟ قالوا نعم والله، إن من صلى لرجل أو صام أو تصدق له لقد أشرك. فقال شداد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. قال عوف بن مالك عند ذلك أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهه؟
بكسر الميم عندك؟
إيه نعم.
لعلك تراجعها، لعلها بالفتح تتأكد بسمها. نعم.
فقال عوف بن مالك عند ذلك أفلا يعمد بالفتح،
اقرأ كما عندك حتى نتأكد.
أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله، فيقبل ما خلص منه ويدع ما أشرك به؟ فقال شداد عند ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي، ومن أشرك بي شيئا فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني. وله عنه رضي الله عنه أنه بكى فقيل ما يبكيك؟ قال شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبكاني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية. قلت يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يراؤون بأعمالهم.
هذا فيه عبد الواحد بن زيد وهو متروك، وهو خلاف ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من وقوع الشرك في الأمة. الأمة أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيقع فيها شرك، أما أنهم لا يعبدون وأنه لا يقع منهم هذا، هذا مخالف، وفيه أيضا هذا الرابط ضعيف. نعم.
ولكن يراؤون بأعمالهم. والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه. ورواه ابن ماجة.
هذا والله أعلم من دلائل ضعفه أيضا، هذا من دلائل ضعفه، لو أن إنسان أصبح صائما من في نافلة ثم إنه أكل و يعني نقض صومه لا إشكال، لا بأس، ما فيه إشكال، ولا يلزم حتى بالقضاء، لا يقال يلزمه القضاء لأن هذا نفل وليس فرضا. نعم.
وللبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أنا خير شريك، من أشرك بي أحدا فهو له كله. ولأحمد عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله عز وجل أنه قال: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. وله عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وله عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل، من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. أخرجه الترمذي وابن ماجه. ولأحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. وله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعلمه سمع الله.
من سمع الناس، من سمع الناس،
من سمع الناس،
نعم،
من سمع الناس بعلمه.
راجعها، راجعها، هل هي بعلمه أو بعمله؟ عند أحمد. ولأحمد قال: وله، يعني لأحمد. سم.
من سمع الناس بعلمه سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره فذرفت عينا عبد الله. وللبزار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة، فيقول الله: ألقوا هذا واقبلوا هذا. فتقول الملائكة: يا رب، والله ما رأينا منه إلا خيرا. فيقول: إن عمله كان لغير وجهي، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي. ولوهب عن عبد الله بن قيس الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت الله حتى يجلس. ولأبي يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو، فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. ثم اعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيرا، ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وغير ذلك من الآيات النازلة في المنافقين بلفظ الرياء، ومنها ما يصرح بمعناه دون لفظه، كقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، والآيات التي قبلها وبعدها وما في معناها. والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر خفيا هو حديث الأعمال بالنيات، وهو ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد به، وقد أطلقت النية في القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة، فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله، فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله،
هو
إرادة الله،
إرادة الله، يصح من حيث اللغة، يصح أن تقول هو إرادة الله، على أساس إرادة تكون خبر كان، ويصح أن تكون هو إرادة الله بالنظر إلى الاسم الإشارة قبلها، فتكون هو مبتدأ وإرادة خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل خبر كان. نعم.
فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع فذلك العمل الصالح المقبول، وإن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله عز وجل فذلك النفاق الأكبر، سواء في ذلك من يريد به جاها ورئاسة وطلب دنيا ومن يريد حقن دمه وعصمة ماله وغير ذلك، فهذان ضدان ينافي أحدهما الآخر لا محالة. قال الله عز وجل: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: يثني على عباده المخلصين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وغير ذلك من
الآية:
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وغير ذلك من الآيات. وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل، هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة، ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه، فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وفسره بالرياء العملي، وزاده إيضاحا بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وهذا لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص من العمل بقدره، وقد يغلب على العمل فيحبطه كله والعياذ بالله. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيح قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الحديث يحتمل المعنيين، وتعينه لأحدهما النية، فإن كان أصل العمل لغير الله فهو النفاق، وإن كان أصله لله وأحب مع ذلك أن يذكر ويثنى عليه به فهو المعنى الذي سبق في حديث عبادة رضي الله عنه في الرجل يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد الحديث، وفي آخره قال: ليس له شيء، والله تعالى أعلم.
ذكر رحمه الله تعالى النوع الثاني من الشرك، وهو الشرك الأصغر، وسمي أصغر بالنسبة إلى ما هو أفظع منه وهو الأكبر، وليس معنى كونه شركا أصغر أن أمره صغير ويسير، فإن جنس الشرك أعظم من جنس الكبائر. يقول: والثاني شرك أصغر وهو الرياء. وأصل الرياء من الرؤية، يريد أن يرى الناس عمله، وهو الرياء فسره به خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام فسر الرياء وذكر الأحاديث. هذا الرياء لا يكاد يسلم منه أحد إلا من أعانه الله تعالى عليه، وهو الذي خافه الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم، كما روى البخاري في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ونقل فيه قول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، يعني الأصغر هذا، وهو ينقص ثواب العمل وقد يحبطه إذا زاد وغلب. قال: وهو الرياء اليسير، وسمي بالرياء اليسير تحرزا عن الرياء الأكبر وهو رياء المنافقين، فإن المنافقين مراءون كما سيأتي. وذكر الأحاديث وساق كثيرا منها، وعدد مما ذكر رحمه الله لا يثبت. اشتهر الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. وذلك أن هذا الرياء تميل إليه النفس، لأن النفس تحب الحمد والثناء، ولهذا قال سهل: إن الإخلاص شديد على النفس، لأنه ليس للنفس فيه نصيب. الإخلاص يتميز بأنه ممحض لله، ولهذا النفوس تستصعبه. أن يتصدق الإنسان يريد وجه الله ولا يريد أن يمدح، ولهذا فضلت نفقة السر، لأن نفقة السر خالصة لله قطعا لا يراءى بها أحد، وإن كانت صدقة العلانية أيضا محمودة إذا ضبط الإنسان نيته وكان يريد أن يقتدى به في هذه الصدقة. لكن النفوس فيها تصعب في مثل هذه الأمور، ولا شك أن إخفاء الأعمال كان أمرا يحرص عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن النفوس تضعف، حتى قال سفيان رحمه الله تعالى لما كان في كلام الله، قال: ومن منا لم يرائي، يعني يوما من الأيام، من يضمن نفسه أنه لم يقل تلك القولة مرائية، أو أمر بذلك المعروف أو نهى عن ذاك المنكر مرائية، من يضمن أنه لم يزين كلامه ليسمع مرائية؟ يقول: لا تضمن نفسك. يصعب أن يقول الإنسان عن نفسه إنه سالم من هذا، فلهذا كان الصحابة يخافونه. فأمره الحقيقة شديد على أهل الديانة، لأن صاحب الدين محبوب، والدين يجلب له محبة الناس وانصراف الوجوه إليه، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها، نعوذ بالله، وهم حملة العلم، فيكثر فيهم النفاق ويكثر فيهم لفت أنظار الناس إليهم ومحبة أن يكون لهم في النفوس قدر، فقد يتصرف الواحد تصرفا أو يقول قولا أو يفعل فعلا أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو يؤلف كتابا أو يخطب خطبة أو ينظم قصيدة، والله تعالى مطلع على المقصد والهدف من ذلك. وهذا من أصعب ما يكون أن يميز إلا لمن أمده الله تعالى بمعونة منه. فطالب العلم يتكلم ويشرح ويخطب ويعلم ويفتي، ويأتيه الشيطان في هذه المضايق ويحسن له أن يتكلم بكلمة معينة أو يقول قولا معينا، ويكون المراد بذلك غير الله عز وجل. فلأجل ذلك الموضع من المواضع الصعبة الشديدة، فلا عجب أن يخافه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر مخوف الحقيقة. ولهذا لا تجده مثلا في أهل الكبائر والفجور، في فجورهم وكبائرهم في العموم الأغلب، يعني يقول: أرائي بماذا؟ يعني يمدحون الناس بهذا الذي إذا رأوني شتموني وسبوني، ما في هذا رياء. إنما الرياء يكون فيما يمدح من قراءة، من تعليم، من خطبة، من صدقة، من جهاد ونحو ذلك. فلأجل ذلك هذا أمر مخوف. ووجه عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدعاء العظيم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، لأن الإنسان قد يقع فيما لا يعلم، وفي الدعاء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. فالنفوس متصعبة على أهلها، وقد يقول الإنسان قولا، بل من العجب، نسأل الله يحفظنا وإياكم ونعوذ بالله من حال السوء، أن الإنسان قد يتكلم محذرا من الرياء رياء، نسأل الله العافية والسلام. النفوس عسرة وصعبة، إلا إذا أعان الله تعالى العبد وأمده بمدد منه سبحانه وبحمده. ولهذا الإنسان كما قال ابن القيم رحمه الله: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. الكمائن جمع الكمين، والكمين عادة يضعه العدو لعدوه. يقول: نفسك تضع لك كمائن فاحذرها وكن على تفطن منها. والباب لا شك أيها الإخوة أنه شديد الحقيقة، أمر الرياء الأصغر، الشرك الأصغر شديد، وأنه قد يقع في أهل العلم والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأهل الخطبة، لكن ليس معنى ذلك أن يوسوس الإنسان أيضا ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطبة والتعليم والوعظ والإرشاد، بل يستعين بالله تعالى على نفسه ويسأله المعونة، وأن يعيده من شر نفسه، وأن يصلح له النية، ويكابد نفسه في هذا ويجاهد نفسه. وإلا لو كان الأمر كذلك لترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم. ولهذا لما قيل للعلاء ابن الشخير ابن مطرف، العلاء ابن الشخير أخو مطرف رحمهم الله، تكلم فقال كلاما حاصله أنه يخشى من مؤنة الكلام، قال الحسن رحمه الله: ود الشيطان لو وجدها منكم فلم يؤمر بمعروف ولم ينهى عن منكر. يقول: يتمنى الشيطان أن تتورع هذا التورع، فكل من قيل له يعني عظ الناس أو كلم الناس قال إني أخشى على نفسي، يقول: يفرح الشيطان أن يقع هذا حتى لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. استمر الناس يتورعون فلا أحد يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، يخاف من الرياء، ولا يعلم الناس يخاف من الرياء، ولا يخطب يخاف من الرياء، ولا يفتي يخاف من الرياء. ففي هذه الحالة يجهل الناس وتنتشر المنكرات خوفا من الرياء، وهذا ليس مرادا قطعا. لكن الإنسان يسعى في المقام الأول إلى الاستعانة بالله تعالى في هذا المقام الضيق، وأن يعينه على نفسه وأن يعيده من شرها، ويحرص قدر المستطاع على المكابدة والمجاهدة، ولا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه، يعلم أن نفسه قريبة من الضعف والوهن في مثل هذه المقامات، ويستعين الله تعالى ويحرص على هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. تقدم أن الحديث الذي فيه أنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا إلى آخره أنه لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وفي النصوص ما يدل على أن الله تعالى يقول لمن كانوا يراؤون في الدنيا: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا، يعني كنتم تراؤون هؤلاء في الدنيا تريدون، انظروا هل تجدون ثواب أعمالكم فيه، يعني عندهم. لا شك أنه الأمر والمقام كبير، ولأجل ذلك ينبغي أيضا التحرز التنبه إلى الفرق بين الرياء الأصغر والأكبر. فالرياء الأكبر لا يكون إلا من منافق، وهم الذين قال الله تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الرياء يقع من هؤلاء المنافقين الذين يظهرون الإسلام يدعون أنهم مسلمون وهم في الأصل غير مسلمين. وهكذا قوله: ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أيضا هذا كله من فعل المنافقين. ولهذا قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فكل هذا من الرياء الأكبر، هذا لا علاقة له بالرياء الأصغر، لأن الرياء الأصغر يقع من مؤمن كما تقع منه المعصية. أما الرياء الأكبر فهذا لا يقع إلا من منافق، والمنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. يقول: الفارق في هذا هو النية التي أطلقت في القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة. ابتغاء مرضات الله، يعني أن نيته هو وجه الله، أن نيته لوجه الله عز وجل. وهكذا بلفظ الإرادة، أنه يريد الله تعالى ولا يريد الناس، هذا المخلص وعكسه المنافق. يقول: الفارق في النية إن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله من الأساس، يقول فهذا فعل المنافقين. أما الذي يقع من المسلم فهو أنه يبعثه على العمل أن يريد الله تعالى، لكن يدخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه. فمثلا الصلاة إذا صلى المنافق النفاق الأكبر هو لا يصلي ولم ينبعث ويأتي إلى المسجد أصلا إلا ليراه الناس، ولا يريد الصلاة أصلا، ولهذا إذا خلى ولم يكن عنده أحد لا يصلي لأنه كافر في حقيقته لكنه يظهر الإسلام. أما المسلم فإنه يأتي ليصلي، لكن قد يحسن الصلاة ويزين الصلاة لما يرى من نظر رجل. فأصل الصلاة يريد بها الله عز وجل، ولو كان خاليا في موضع ليس فيه أحد لما ترك الصلاة، لأنه يريد الصلاة ويريد أن يصلي. وهكذا الصيام، يريد الصيام ولا يريد أن يترك الصيام ولا الصلاة، لكن يعرض له أن يزين الصلاة. هذا الفارق، يقول الفارق في أمر الانبعاث. فالمنافق لا يريد الله أصلا، أما المرائي من المسلمين فهو يريد الله عز وجل ويريد ثوابه، لكن يعرض له أن يحسن العمل ويزينه لأجل الناس. فهذا هو الفارق بينهما. نعم، بارك الله فيك
شيخ. عفى الله عنك، بالنسبة لابن عبد البر ضبطوا النون بالفتح، أما الميم فالأغلب على الفتح.
ابن
عبد البر النمري.
نعم.
أما الميم فالأغلب على الفتح، لكن لم أجد من ضبطها، كلها على تشكيل
يعني النمري والنمري.
النمري إلا ابن حزم في الأنساب قال هو من بني نمر بالكسر، والتشكيل عنده
بكسر الميم.
بكسر الميم نعم.
أما النون فهي مفتوحة.
النون عند الجميع.
عند الجميع النمري أو النمري.
يعني. النمري نعم.
النمر. بارك الله فيك. ما رجعت النمر في اللغة؟
ما رجعت.
هو النمر يعني أيضا أفكر.
الأنساب ما
سمعاني
ما ضبط النمري، ضبط القرطبي. القرطبي نعم.
بارك الله فيك. نعم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإياه، وقال الإمام العارف معمر ابن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين.
الصوفية إذا أطلقت في أزمنة مضت ليست مثل الصوفية إذا أطلقت الآن. الصوفية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنهم ثلاث طبقات. الطبقة الأولى سماها بصوفية أهل الحديث، والمقصود هؤلاء هم الزهاد الذين عندهم زهد في الدنيا ومواظبة على العبادات، فتجدهم مثلا يصوم الواحد منهم صوما طويلا ويصلي من الليل ساعات طوالا، ويكثر من ذكر الله عز وجل وختمات القرآن، وليس في عقيدته أي زيغ ولا شرك ولا خرافة ولا دجل. فهؤلاء في واقع الأمر هم زهاد، لكن غلب عليهم اسم التصوف. النوع الثاني من الصوفية صوفية المتكلمين، الذين يعني جمعوا بين التصوف وبين الكلام، فيكون واحد منهم مثلا أشعريا صوفيا. النوع الثالث صوفية الفلاسفة، وهؤلاء أشره ما يكون، وهم الذين خلطوا الفلسفة اليونانية بما فيها من كفر وضلال وأنزلوها في قوالب كأنها قوالب شرعية. فإذا نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن مثل هذا فمراده هؤلاء الزهاد. قد يوجد من بعضهم شيء من ما ينتقد، كأن يصلي الليل كله، أو أن يسرد الصوم كل يوم. ومن ضمن ما أنكره السلف عليهم أيضا التزامهم لباس الصوف، لأنه خشن ولأنهم يرون التخفف من أمر الدنيا. فمثل هذه الأمور لا يمكن أن تكون خللا عقديا كالخلل الذي وقع فيه المتأخرون منهم، ممن قلبوا المسألة نسأل الله العافية إلى شرك وخزعبلات، حتى قلبوا المساجد إلى مواضع للغناء ويدخلون فيها المعازف وبأنواعها ويقول إنهم يذكرون الله. أين هؤلاء من أولئك؟ الفرق كبير جدا، الفرق عظيم. لكن صار اسم التصوف يشمل، إذا أطلق يشمل هؤلاء، فصار فيه شيء من الإجمال. فإذا تحدث عن أولئك المتقدمين فالفرق كبير بينهم وبين هؤلاء المتأخرين، لكن لأن الاسم عام قد يختلط الأمر على بعض الناس. نعم.
قال فيها: وأن الله سبحانه استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من داع
فأستجيب،
هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا.
هذه عقيدة عظيمة مستقيمة، قارنها بعقيدة هؤلاء المتأخرين تجد الفرق العظيم. يقر أن الله تعالى على عرشه عز وجل، وأنه لا يخاض في كيفية كونه على العرش، ولا يشبه ولا يتأول ويحرف. يقول: بل الاستواء معقول، يعني مفهوم معلوم المعنى، كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف فيه مجهول، الكيفية هي التي تجهل. والله بائن من خلقه والخلق منه بائنون، يعني أن الله تعالى ليس حالا في خلقه، كما يقول الضالون من الجهمية ومن الصوفية أن الله تعالى حال في الخلق، وأنهم يقولون قاتلهم الله، يصافحون الله ويعانقون الله، نسأل الله العافية والسلام، وإنما يعانقون شياطين يظنون أنهم رب العالمين، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: بلا حلول ولا ممازجة، بل هو سبحانه بائن من خلقه، ولا يحل في خلقه ولا يحلون فيه، ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه تعالى فوق السماء سبحانه وبحمده، فهو البائن من خلقه الواحد الغني. ثم ذكر جملة من الصفات ككونه يتكلم ويرضى ويسخط ويعجب ويتجلى لخلقه ويضحك سبحانه وتعالى، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، وكل هذا لا يخاض فيه بالكيفية ولا يشبه الله تعالى ولا يتأول. يقول: فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. تأمل هذه العقيدة المستقيمة، أين هذه العقيدة المستقيمة من عقيدة المتأخرين الذين أدخلوا عليها ما أدخلوا من الفساد؟ هذا يقال أنه الصوفي لو كان التصوف هكذا لكان زهدا وعقيدة حقة، فالفرق كبير كما قلنا بين متقدميهم ومتأخريهم. نعم.
قال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال: قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الإطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتاب الفاروق فقال: حدثني يحيى بن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي بن علي
حرمي
أحسن الله قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضر عن الفضيل.
الفضيل رحمه الله تعالى معلوم معروف بسنته وعبادته رحمة الله تعالى عليه، والفضيل بن عياض يقول رحمه الله: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لا يجوز أن يتخيل الرب سبحانه أو يتوهم في كيفيته وهم معين، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ، هو الذي عرفنا بنفسه فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا كفء لله تعالى حتى تتوهمه وتقيسه عليه سبحانه عن ذلك علوا كبيرا. قال: فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. قال: وكل هذا النزول، يعني كل هذا الذي ورد من النزول والضحك وهذه المباهاة، المباهاة كما في حديث أن الله تعالى يدنو ثم يباهي الملائكة بهؤلاء الذين يكونون في الحج، وهكذا الاطلاع كقوله: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. وكل ما ورد نقول إن هذا كله يثبت لله تعالى كما يشاء، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. يقول: فإذا قال الجهمي، والجهمي هو الذي ينفي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه. يقول: إذا قال الجهمي أنا أكفر بهذا الرب، قل: أما أنا فأؤمن برب يفعل ما يشاء. فالله تعالى يفعل ما يشاء، وإذا كفرت أنت بربك فإن نؤمن به سبحانه وتعالى، فاكفر لكن نحن سنؤمن. ومذهب الجهمية الغلاة بالذات مذهب كفر أصلا، فإذا قال أنا أكفر برب قيل له: التجهم كفر، تجهم الغلاة منهم الجهم وأصحابه، لأن التجهم ثلاث درجات: الجهمية الغلاة وهم الذين ينفون الأسماء والصفات كلها وهم أصحاب الجهم، وهؤلاء غلاة، والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنهم كفار، لأنه لا يقر لله تعالى بأي صفة ولا بأي اسم، فيقول: لا أقول إن الله حي ولا أصفه بالحياة، ولا أقول إن الله عز وجل عليم ولا أصفه بالعلم. بل جاء عن عدو الله الجهم أنه قال: بل لا أقول إن الله موجود، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: لأن المخلوق موجود، فإذا قلت إن الله موجود شبهته بالمخلوق، وش الحل عنده؟ قال: أنا أقول إن الله لا أثبت له الوجود. قال أهل العلم: هذه زندقة في شكل تعظيم فقط، إنما يريد أن ينفي وجود الرب سبحانه وتعالى ويدعي هو أنه معظم لله قاتلهم الله. فإذا قال الجامي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: بل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه. كلام عمرو بن عثمان رحمه الله سيأتي وطويل، فنرجئه إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع القادم. يقصد الهروي صاحب ذم الكلام، يقول: لو حسن الإمام صوته في القراءة الجهرية والمؤذن في أذانه هل يدخل في الرياء؟ أما تحسين الصوت فهو مطلوب في القراءة، تحسين الصوت في القراءة مطلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: زينوا القرآن بأصواتكم. لكن يقصد بهذا التزيين وجه الله وأن يتقرب إلى الله بذلك. أما الأذان فالأذان يا أخوة ليس موضع تلحين، الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، فهذا التلحين الذي صار فيه كثير جدا من المؤذنين على خلاف الشرع، وهذا من البلاء الذي انتشر في الناس وما كان موجودا فيهم للأسف، أدركناهم في القرى ما كان هذا التلحين موجودا أصلا، إنما هو إعلام الله أكبر، إعلام بدخول الوقت. ولهذا لما أذن مؤذن زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وسمع عمر أذانه قال: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. ولما رعد أحدهم في أذانه قال: أذن ولا تغنه، يعني لا تغني الأذان غناء. فالأذان إعلام بأن يرفع المؤذن صوته بجمل الأذان حتى يعلم الناس بدخول الوقت، أما أن يلحنه. بل للأسف صار التلحين حتى في الأذكار. فتجد واحد منهم يلحن الذكر، وحتى في الدعاء. الآن في رمضان يحدث كثيرا في القنوت أن تجد الإمام، وهذا من تقليد الناس بعضهم بعضا، أن تجد الإمام يلحن الذكر ويقلقل الحروف ذات القلقلة، ويدغم ويخفي ما يدغم، ويستعمل أحكام الإخفاء فيما يخفى، وكأن الدعاء تلاوة للقرآن، وهذا ليس بسليم وليس بصحيح. فالأذكار والأدعية لا ترتل كما يرتل القرآن، وإنما تلقى إلقاء عاديا. أما أن ترتل كما يرتل القرآن وتستعمل فيها أحكام التجويد كما تستعمل في أحكام القرآن، فهذا لا أصل له. فالحاصل أن تزيين الصوت يكون بالقراءة، أما ما سواه من الخطب أو من الأذكار أو الأذان، وهو مما يعلم به يعني يخبر به دخول الوقت، كل هذه الأشياء ليست محلا للتلحين، بل أنكرها. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وقال الذي رعد وأمره أن يؤذن قال: وإلا فابقى في بيتك، لا تأتي، لا تؤذن، نجد غيرك يؤذن. القسم الأول الغلاة، وهم الذين ينفون الأسماء والصفات، وهم الجهم وأصحابه. القسم الثاني المعتزلة الجهمية، وهم الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وهو تناقض ولا شك، حين يقول إن الله عليم بلا علم، يقول عليم بلا علم، حي بلا حياة، سميع بلا سمع، ونحو ذلك. الصنف الثالث من سماهم شيخ الإسلام بفروع الجهمية. فروع الجهمية هم الكلابية والأشعرية والماتريدية ومن سواهم من المتأخرين. فهؤلاء ممن تأثروا بالمعتزلة وبأصل التجهم، لكن لم يكونوا بالقدر الذي بلغته درجة المعتزلة والجهمية، لكن لا شك أن فيهم تجهما. يقول: أشكل علي الشرك في جنسه، في كون الشرك الأصغر في جنسه أعظم من الكبائر مثل الزنا والقتل وعقوق الوالدين، والشرك الأصغر مثل أن يقول الشخص لولا الله وفلان والنبي. الكلام على الجنس، جنس الشرك لا الأفراد. فمثلا قول الإنسان لولا الله وأنت، لا يقال إنها أشد من قطع الطريق ومن قتل النفوس، لا، لأن قتل النفوس أعظم من هذه الكلمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع من قتل النفوس ومع من قطع الطريق بتعامل يختلف عن تعامله مع من قال لولا الله ما شاء الله وشئت. فالخطأ في أن تفهم أن الكلام على الأفراد فتقول قطع الطريق، عقوق الوالدين، الزنا، قتل النفس كبيرة، قول لولا الله وفلان شرك أصغر، هذا أعظم من هذا. لا، الكلام على الجنس، على الجنس، جنس الشرك أعظم من جنس الكبائر، أما أفرادها فلا، لا يقال فيها هذا. يقول: ما حكم القول بأن الله ارتفع عن الوصف بالحد والمقدار؟ وجدت ذلك في مقدمة الكافي لابن قدامة. الحد لله تعالى حد يعلمه، هذا إذا قال السلف بحد، يعني أن الله تعالى حدا يعلمه هو. ونفي الحد إذا قيل بلا حد، يعني بلا حد نحده نحن. فكيفية الصفة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لا شك أن لصفات الله كيفيات، لكن يعلمها الله. فالكيفية يعلمها الله ولا نعلمها، والحد يعلمه الله عن نفسه ولا نعلمه. وهكذا قوله المقدار قريب منه. فإطلاق هذه الكلمة ارتفع عن الوصف بالحد والمقدار إطلاق غير دقيق، لأنه يعني ينبغي أن يفصل. فمثل هذه الإطلاقات ينبغي أن يكون فيها شيء من التفصيل، وألا تطلق هكذا. سبحانه.